سلام يا أصدقاء، معكم خلود مرة ثانية، وأنتم تستمعون إلى الحلقة الثالثة من بودكاست فاصلة منقوطة أو سيمي كولن. بعد انقطاع طويل رجعت مرة أخرى لعالم البودكاست، وأنا آسفة يعني جدا جدا لأني حملت حلقتين فقط واختفيت، رغم أن الحلقة الثالثة كانت شبه جاهزة يعني، ولكن إذا تأمنوا ما كانش عندي حتى الوقت باش نحملها على البلاتفورمز. ما كانش هناك أي سبب آخر غير انشغالي يعني بالدراسة وتعويض كل الفراغ اللي كان عندنا في سنة 2020. مؤخرا حصلت على راحة لمدة أسبوعين. أول ما جاء في بالي هو أني نرجع نسجل البودكاست، لأني أولا اشتقت لأني نشارك آرائي حول الكتب، وأنا يعني ما كنت متوقعة هذا الأمر، لأنه في بالي كنت مدايرة بلي مازال وقت أطول باش نقدر نرجع للبودكاست. وعلى كل، الحلقة اللي كانت جاهزة من قبل أصبحت غير صالحة للأسف، لأني قريت في هذه الفترة كتب بنفس المحتوى اللي كنت ناوية نشاركه في هذه الحلقة، والآن عندي إضافات أخرى لها قررت أني نأجلها. ونبدأ مباشرة بموضوع جديد. في حلقة اليوم راح نتكلم حول ثلاث كتب روائية لنفس الكاتبة، وهي الغنية عن تعريف بثينة ليس. أغلبكم إن لم أقل كلكم يعرفها جيدا، وقد تكون قراء لها من قبل، لكن من باب الاحتياط فقط، فبثينة ليس هي كاتبة كويتية حائزة على عدة جوائز ولها العديد من الإصدارات، من بينها تحت أقدام الأمهات، كبرت ونسيت أن أنسى، حال سطح العالم وغيرها. بثينة هي كذلك صاحبة منصة تكوين اللي تلقاوها على الانترنت، ومكتبة ودار نشر تحمل نفس الاسم. اليوم اخترت أن نخصص ثلاث من رواياتها الأخيرة بالحديث، ويتعلق الأمر بكل من كل الأشياء الصادرة سنة 2017، خرائط التيه الصادرة سنة 2015، وسندباد الأعمى أطلس البحر والحرب الصادرة سنة 2021، يعني قبل أشهر فقط. رح نبدأ حسب ترتيب قراءتي لهذه الروايات، إذ أولها كانت كل الأشياء واللي في رأيي هي اسم على مسمى، بحيث بثينة ليس في هذه الرواية تعالج كل الأشياء اللي تقدر تخطر على بال القارئ، مشاعر الحب والصداقة وحتى السياسة والعائلة وأمور أخرى أبعد تظهر من بعد أثناء القراءة، بأسلوبها اللي دائما نعتبره أسلوب واضح ونظيف. القصة مبنية على شخصية جاسم اللي هو ابن عبد المحسن العظيمي. عبد المحسن العظيمي هو كاتب صحفي اعتاد أن يزعج السلطة، لكنه لاحقا لا يتفهم لما ابنه جاسم هذا قرر يتبع نفس الطريق. كانت هذه هي حتما أول رواية لبثينة ليس اللي حسيت فيها فعلا أنها متميزة في وصف ألم الشخصيات. كل قراءتي اللاحقة لها أثبتت هذه الملاحظة، لأنه وصفها لمعاناة الشخصيات تحسك أنه هناك وكأنه هناك يعني يد تمتد من كتابها وتعتصر قلبك، وتخليك مذعن لهذه المشاعر مهما كانت درجة انفصالك عنها في حياتك الواقعية. الآن هذه الفكرة هي في الحقيقة ليست جديدة، لأنه قضايا الناشطين السياسيين عديدة وعندها جمهورها، والأهم أنها خاصة عندنا يعني في البلاد العربية أصبحت أمر عادي من كثرة ما تكررت على مسامعنا، اعتقال صحفي فلان ومنع صحفية كذا من الظهور بسبب تصريحات اعتبرت مسيئة لجهة ما. هذه الأخبار أصبحنا نستهلكوها مع كل نشرة ومع كل منشور في الفيسبوك، ما بقتش تحمل مفاجأة. لكن الكاتبة هنا تمكنت من أنها تفرد قصتها عن طريق مزج شخصيتها الرئيسية اللي هو جاسم بالشخصيات الأخرى من حوله، ونجت لنا حبكة استثنائية وإبداعية ومترابطة. وشخصيا يعني هذا هو نوعي المفضل من الحبكات، اللي تكون مبنية أولا على الشخصيات، وثانيا على ارتباط هذه الشخصيات ببعضها البعض، لدرجة أنه مصائرها كذلك تصبح مترابطة. نقطة أخرى حول قصص الناشطين السياسيين سواء المنفيين أو الهاربين أو المعتقلين، هي أنها بدأت تفقد بريقها، بدأت تمشي حسب رتم معين مع بداية مثيرة ومع نهاية غالبا ما تكون مأساوية. لكن هذا الشيء حسيت أنه بثينة ليس في كل الأشياء كانت تحاول تتحداه، لأني ما حسيتش بالملل أثناء القراءة، ولا بأني شايفة هذه الحكاية من قبل، ولا شايفة هذا المشهد المعين من قبل، ولا حسيت بأنه الرواية ركزت فقط على الجانب البطولي لهذا الناشط السياسي المظلوم، بل على العكس حبيت أنها تمحورت حول كل الأشياء دون أن تبخس أي شيء منها حقه. الآن نمر إلى الرواية الثانية وهي خرائط التيه. هذه الرواية هي مثالي عن القصص اللي تدفعك للعيش فيها، القصص اللي قبل ما تقراها ما تكونش حسب الاختلاف، يعني انت ما تكونش تبحث عليها، ولكن بمجرد انك تقراها كل حياتك تتغير وتفكر كيفاش كنت عايش كل هذا الوقت بدون ما تقراها. خرائط التيه تحكي قصة اختطاف طفل أثناء موسم الحج، ثم نتبع هذا الطفل وخاطفيه من جهة، ومحاولة والديه للبحث عنه من جهة ثانية. هذه التجربة اللي هي خطف الأطفال تحدث مع بضع عشرات من العائلات كل سنة على أسوأ تقدير، لكنها لا تزال تحدث، وهذا الشيء كفيل بجعلها يعني موجعة للغاية، وربما هذا هو سبب اختيار كاتبة لهذه القصة بالضبط، لأنه من المعلوم أنه أي عائلة تمر بمثل هذه التجربة راح تتألم وتعاني وقد تتحطم حتى. لكن مثل ما ذكرت حول الرواية الأولى، تميز بثينة العيسى في وصف الألم راح يأخذك لمستوى جديد كليا من الاندماج في هذه القصة. أولا لأن المشاعر اللي تتبع مثل هذا الحدث معروفة، وثانيا لأن الكاتبة عبقرية في توظيف اللغة لصالح هذه المشاعر. أنا أصلا بعد قراءتي لكل الأشياء أول ما خطر على بالي هو أن الكاتبة لو جت تحكي قصة مأساوية بحتة راح تبدع فيها، رغم أنه الرواية ككل راح تضيع لي كل التفاصيل الثانوية أثناء القراءة، راح تبقى تقلب فقط باش تعرف مكان مشاري وهل رجع لوالديه أو لا، إلا أني ننصح ليقرأها بأنه يولي اهتمام كبير لوصف العيسى لمنظمات الاختطاف والاتجار بالأطفال، لأنه جزء كبير مما كتبته كما عرفت من بعد مستمد من شهادات حقيقية. وفي هذا السياق لازم كذلك نوضع تحذير للناس اللي ما زالت ما قرأتها من بعض المشاهد الحساسة في الرواية، لكي لنا باش ما نحرقهاش عليكم راسلوني لاحقا على الانستغرام إذا كنتوا مهتمين تعرفوا التحذيرات قبل القراءة. عتابي الوحيد على هذه الرواية هو التركيز على شخصيات دون غيرها، وأنها غاصت في أعماق شخصيات دون غيرها. شخصية الأم مثلا عندها وصف سطحي جدا، وما شفناهاش تعبر عن ألمها بالشكل اللي يمكن ينتظره القارئ. ربما هذا الكلام ينابع من الفكرة النمطية عن العلاقة بين الأم والابن، لكن حسيت أنه الأم في هذه القصة أقل حتى من شخصية ثانوية. أما آخر رواية لحلقة اليوم هي ذائعة الصيت السندباد الأعمى أطلس البحر والحرب، الرواية الصادرة عن دار تكوين المملوكة لبثينة العيسى. شخصيا أملك طبعة جزائرية صادرة عن دار ضمة. هذه الرواية حصدت الكثير من الانتباه والكثير من المدح على وسائل التواصل الاجتماعي على رأسها اليوتيوب. شخصيا كنت جد متحمسة للرواية قبل حتى ما نشوف كل هذا الترويج لها، لأنه في الأسابيع اللي كانت سابقة الإصدار وحتى بعد الإصدار الوصف اللي استعملوه للرواية دائما هي أنها تتكلم حول جرائم الشرف. بعد قراءتي لها اكتشفت أنه هذا صحيح نوعا ما، أو أنه صحيح ولكن في حدود بثينة العيسى، لأنه هذه الرواية على غرار كل الأشياء عندها الكثير من المواضيع المترابطة ولا تركز على موضوع واحد فقط. باختصار وبدون حرق، الرواية تتكلم حول مثلث حب بين صديقين وفتاة ينتهي بطريقة مأساوية، وفي بقية الرواية نتابع حياة الضحية الكبرى لهذه المأساة وهي الطفلة مناير أو مناير، ورحلة هذين الصديقين بعد الجريمة، وكل هذا في إطار زمني يمتد من الغزو العراقي للكويت وحتى الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا. الآن في البداية ظنيت أنه خيبتي من الرواية كانت بسبب أني وضعت طموحات عالية جدا بعد كل يعني ما سمعته من مدح لها، لكن كل ما فكرت في الأمر وتعمقت فيه وجدت أنه مشاكلي معها خاصة وما عندهاش علاقة بتقييمات الآخرين. فأول شيء التشابه الكبير بين سطحيات، نقدر نقول سطحيات هذه الرواية وبين سطحيات رواية كل الأشياء، لأنه أثناء القراءة ومصادفتي لهذه التشابهات فكرت أني فعلا أردت شيء جديد وليس نسخة عن كل الأشياء، رغم حبي الشديد يعني لهذه الرواية. ليس فقط حققت أنه في الروايتين كين شابان وبينهما فتاة، ولكن حتى في وصف ذوق الموسيقي وفي وصف رائحة دهن العود والأكلات الشعبية والشعر العربي وحتى الغلافين متشابهين. ولكن مع كل هذا في رأيي السندباد الأعمى لم تصل بعد لمستوى كل الأشياء. من ناحية ثانية في السندباد الأعمى حسيت بالضياع بين القضايا، رغم أن هذا الإحساس لم يمر علي ولا مرة في رواية بثينة العيسى، بل على العكس كنت دائما أعتبرها نقطة قوة كيف أنها تنتقل من قضية لأخرى دون مجهود ودون أن تحس أنت كقارئ بذلك. الآن ولأول مرة حسيت فعلا بالضياع، حسيت أنه بعد قراءتي لها ما خرجتش بأي فائدة من كل هذه التجميعية للقضايا. لا أنا فهمت وجهات النظر المختلفة خاصة حول ما حدث بين الكويت والعراق، ولا أنا لمست تنديد حقيقي بجريمة الشرف اللي من المفترض بني عليها الكتاب، وحتى حكاية الطفلة مناير بدت أنها غير مكتملة من ناحية علاقتها مع جدتها من جهة، وشخصيتها بعد المرور الزمني وكيف تعاملت مع والدها، وكل هذه الأمور تركت عندي علامات استفهام كثيرة. ربما كان هذا هو الغرض، يعني ربما الكاتبة حبت توصل بنا إلى كل هذه الأسئلة بدلا عن الإجابات، لكن أنا شخصيا ما قدرش نشوف كيفاش النهايات المعلقة ولا القصص اللي تنتهي هكذا بدون توضيح تنتهي في منتصف الأحداث، ما نشوف كيفاش تعيش مع القارئ أكثر من اللي عندها نهاية واحدة وثابتة. وأبسط مثال هنا إذا رجعنا فقط إلى خرائط التيه، رغم أن الرواية عندها نهاية البعض يمكن يشوفها محبطة، لكنها في نهاية المطاف القصة هي اللي تبقى تعيش معك بغض النظر على نهايتها. في السندباد الأعمى لما فقدت الأمل من القصة ومن قوة الحبكة كان عندي أمل في نهايات خليني نحملها معي لفترة طويلة، لكن للأسف هذا لم يحدث. طبعا هذا ما يعنيش أنها رواية سيئة أو أنها لا تستحق القراءة، بل على العكس الرواية تحمل نفس الأسلوب الإدماني لبثينة العيسى، الشخصيات كالعادة مختارة بدقة وخلفيتها مثيرة للاهتمام، تعدد القضايا كذلك من مميزات الكاتبة، وربما أنا حسيت بالضياع، ولكن ربما شخص آخر إذا قرأها يفهمها وتوصل الرسالة. حابة نرجع فقط لموضوع جريمة الشرف اللي وقعت في بداية الرواية، لأنها كانت واحدة من أكبر علامات الاستفهام خليني أقول اللي تركتها بالنسبة لي، رغم أنه هذه الجريمة هي المحرك الأكبر للرواية، وهذه الضحية بقات تتذكر طوال الرواية، إلا أني لم أحس بأنه الكاتبة وصلت للعمق الكافي في حديثها حول الموضوع. من بين أكثر الأمور اللي أنا شخصيا نكرها أثناء الحديث حول جرائم الشرف ولا يعني جرائم القتل بصفة عامة، هي أنه الموضوع يصبح حول المجرم وليس حول الضحية. أنا لو سألتموني مثلا بالنسبة لي شخصية الضحية في هذه الرواية أفضل وأهم بمئة مرة من شخصية القاتل، هي شخصية تقدر تبني عليها رواية فعلا وليس شخصية القاتل، لأنها كانت سطحية جدا ومن أول حرف إلى غاية آخر حرف في الرواية لم يتغير بها أي شيء، وكأنها موجودة فقط من أجل التواجد وما حركتش أي شيء في الرواية. وهذا خلاني ألاحظ سمة من سمات الكتابة الأدبية عند بثينة العيسى، ورح نتكلم عنها أكثر تاليا. كل كاتب عنده سمات معينة تظهر في كل أعماله، تلك السمات اللي تخليك تعرف الكاتب دون ان يذكر اسمه حتى. اذا اردنا الحديث عن بثينة العيسى فلا شك انك غيرها عندها علامات في كل روايتها تقودك مباشرة اليها. على رأسها بالنسبة لي هو الاسلوب، امر ملاحظ من الروايات الثلاثة السابقة وربما في كل اعمالها ان لبثينة طريقتها الخاصة في الوصف. قد تجدها احيانا تفرد صفحة بطولها او اكثر لوصف رائحة شخصية ما، وهو امر اتذكره جيدا لانه كان من بين اجمل ما مررت عليه في كل الاشياء، لكن حدوث مرة اخرى وبطريقة جد مشابهة وفي ظروف كذلك تتشابه في السندباد الاعمى غير من المعادلة قليلا وخلاني نحس بالتكرار وكأني بصدد قراءة نفس الكتاب. نلتمس كذلك اسلوب الكاتبة مثل ما ذكرت في البداية في وصفها للألم كما حدث بين كل الأشياء وخرائط التيه، وفي استعمال المفردات الكويتية العامية في كل هذه الروايات. ثاني سمة من سمات بثينة العيسى هو تنوع القضايا ومرورها عليها جماعة في كل واحدة من هذه الروايات دون أن تتغلب الواحدة على الأخرى. فكل من قرأ هذه الروايات اللي تحدثت عليها يعلم جيدا أنه إن قلت أنا مثلا أن كل الأشياء تتحدث عن المعارضة السياسية وخرائط التيه عن اختطاف الأطفال والسندباد الأعمى عن جرائم الشرف، فأنا لا أصف هذه الروايات إلا بنسبة 40% على الأفضل، وأنه لا يمكن القول أبدا أنه هذه هي فقط مواضيع الروايات، بل هناك الكثير والكثير من القضايا اللي قد تبدو جانبية لكنها في لحظة ما قد تصبح أهم من القضية الكلية للرواية. هل كانت هذه دائما نقطة قوة للكاتبة؟ نعم، إلى غاية السندباد الأعمى. نقطة التحول هذه اخترتها لأني ما زلت مصرة أنه كان بالإمكان أن تطول هذه الرواية لمئة صفحة أخرى على الأقل وتصور لنا كل الأجزاء المفقودة في حديثها عن جريمة القتل وعن علاقة الصديقين وعن مصير مناير وعن الحرب الكويتية العراقية وحتى على الكويت في زمن الجائحة إذا أرادت. يعني في رأيي الرواية كانت غير مكتملة، ولو كان أضافت 100-200 صفحة القارئ راح يكمل يقرأها بهدف يوصل للإجابات وما راح يشتكي منها. الآن من بين أكثر ما أردت التطرق إليه في هذا الجزء من الحلقة وعلى اعتباره السمة الثالثة من سمات بثينة العيسى في أعمالها هو طريقة بنائها للشخصيات. ماذا تملك الشخصيات الرئيسية من الروايات الثلاث كعناصر مشتركة؟ أولا الشعور بالذنب. في الروايات الثلاث يغلب الشعور بالذنب على الملامح المعنوية للشخصية، سواء كان ذلك الذنب معترف به من قبل الشخصية ذاتها كما في كل الأشياء وخرائط التيه، أم يتم التلميح إليه من عبارة إلى أخرى كما في السندباد الأعمى. ثانيا كل هذه الشخصيات كانت قبل نقطة تحول معينة في حياتها تعتبر شخصيات سطحية لا تفكر داخل الأعماق ولا تحاول أن تنظر أبعد من الصورة المتاحة. في كل رواية بثينة العيسى غالبا ما تكون الشخصية الثانوية هي الشخصية المفكرة والمتأملة واللي عندها عمق إنساني إن صح القول. ثالثا تطور هذه الشخصيات ليس واضحا من خلال السرد. في كل الأشياء ربما هناك استثناء بسيط لهذه القاعدة، لكن في السندباد الأعمى التطور جاء شبه معدوم، وذلك رغم المنخفضات والمرتفعات اللي نمر عليها مع هذه الشخصيات طوال الرواية. أخيرا في ماذا تشترك الشخصيات الرئيسية لهذه الروايات؟ كلهم رجال. طبعا من خلال قراءتي للنصوص بثينة العيسى لاحظت هذا النمط يتكرر كثيرا. الشخصية الرئيسية هو رجل شرقي بين ظفرين، ثلاثيني، عنيد، سطحي، إلى جانب امرأة تبدو من وجهة نظره حاذقة وذكية وجريئة مقارنة معه، ورجل آخر يمثل عادة الصديق الوفي الذي وقع بحقه ظلم ما، وفي حالة خرائط التيه هو العم واللي عادة ما يكون أذكى وله أبعد أكثر من الشخصية الرئيسية، ولكن يتم تجاهلها بغرض إعطاء مساحة أكبر لهذه الشخصية. حرفيا في كل هذه الروايات راح تشوفوا هذه الصورة تتكرر، والحقيقة أني عند قراءتي لكل الأشياء تقبلت الأمر ونظرت للصورة العامة للرواية دون التركيز على هذه التفاصيل، ثم تكرر الأمر مجددا مع خرائط التيه كما ذكرت قبل قليل، شخصية الأم كانت سطحية للغاية، لم تترك فيها أي أثر بعد القراءة وكأنها لم تكن موجودة، بينما الأب والعم تميزوا، حتى وإن كان ظهور العم هذا قليل مقارنة بالأم، لكنه نجح في أن يترك بصمة، وهذا بسبب الشخصية المرسومة جيدا في الرواية. أما في سندباد الأعمى فطفح الكيل. شخصية نادية ثانوية، ولكنها أكثر إثارة للاهتمام بأشواط بالمقارنة مع الصديقين، وخاصة مع شخصية زوجها اللي أخذت حصة الأسد من الرواية دون أن يكون لها تأثير فعلي. وهذا الأمر دفعني للتساؤل، لماذا تصر بثينة العيسى على الشخصيات الرجالية الرئيسية حتى وإن كانت قد كتبتها كثيرا جدا، لدرجة أنها لم يعد لديها ما تقدمه للرواية ككل؟ في المرة القادمة التي تقرر فيها بثينة العيسى تقديم عمل مشابه، أتمنى أني نشوف القصة من وجهة نظر شخصيات مثل دانا أو نادية أو الأم في خرائط التي على سبيل التغيير. كان هذا هو كل شيء، ووصلنا معا الآن يا أصدقائي لنهاية هذه الحلقة. أتمنى مرة أخرى أنها كانت خفيفة عليكم. شاركوني آراءكم حول كتابات بثينة العيسى إذا قرأتوها، ماشي شرط تكون من الروايات اللي تكلمنا عليها اليوم. قولوا لي أيضا إذا تفكروا تقرأوا لها في المستقبل. أراكم بإذن الله في حلقة جديدة من بودكاست فاصلة منقوطة، وإلى اللقاء.